بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا بحمد الله عز وجل في اللقاء الماضي من باب الشفاعة وما يتصل بها من مسائل وأحكام. في هذا اليوم إن شاء الله عز وجل نلج في باب جديد من أبواب هذا الكتاب المبارك، وهو باب قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. فضل يونس متعب وانس. هذا الباب أيها الإخوة، باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. هذا الباب كالباب السابق والأبواب التي قبله مما تقدم معنا، وحيث إنه أيها الإخوة في بيان دليل من أدلة وجوب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة واستحقاقه سبحانه وتعالى بالطاعة وحده دون سواه. فهذا الباب هو تابع للأبواب السابقة، حيث إنه يقرر فيه المؤلف رحمه الله دليلا آخر من أدلة توحيد الله جل وعلا. وقد نبه الشيخ رحمه الله على هذا بقوله هنا في المناسبة، حيث قرر وقال: إنه نوع من الباب الذي قبله. قال: إنه نوع من الباب الذي قبله. والباب الذي قبله هو باب ماذا؟ الشفاعة. وتقدم معنا أن الشفاعة من أدلة التوحيد. طيب، السؤال هنا أيها الإخوة: ما وجه الشبه؟ ما وجه الشبه بين البابين؟ أو أين العامل المشترك بين هذا الباب وبين باب الشفاعة؟ قال المؤلف رحمه الله الشارح مبينا العامل المشترك بين البابين، وأن كل منهما من أدلة التوحيد. قال: فإذا كان أحد لا يستطيع أن ينفع أحدا بالشفاعة والخلاص من العذاب، كذلك لا يستطيع أحد أن يهدي أحدا فيقوم بما أمر الله به، فيرجع الأمر كله إلى من؟ إلى الله عز وجل. فثبت بهذا أن هذا الباب دليل من أدلة التوحيد. وهذا الباب أيها الإخوة أيضا إذا كنتم تذكرون يندرج تحت دليل تقدم معنا في باب قول الله عز وجل: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، حيث تقدم معنا عدة أدلة هناك من أدلة وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة، ومنها أي من هذه الأدلة افتقار المخلوقات إلى الله عز وجل، أليس كذلك؟ بلى. وذكرنا أن من جملة المخلوقات المفتقرة إلى الله عز وجل والتي أمرها بيده سبحانه وشأنها تحت تصرف الباري جل وعلا وسلطانه وملكه هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قد دلل المؤلف رحمه الله على هذا بعدة أدلة في ذاك الموضوع. من المسائل التي يفتقر إليها نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل، وهي من أدلة توحيد الله، مسألة الهداية، مسألة الهداية وخلقها في القلوب وتصريف القلوب إلى الله تبارك وتعالى وغرس الخير فيها، فهذا إلى الله وحده جل وعلا، لا يملكه أحد من المخلوقات أبدا مهما على قدره وارتفع شأنه واقترب من ربه جل وعلا، فهذا الأمر إليه تبارك وتعالى وحده دون سواه. والشارح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قرر هذا وأكد عليه كما سيأتي معنا في الصفحة المقابلة، صفحة 349. ماذا قال الشيخ؟ قال: وأما إدخال الناس في الهداية فهذا أمر ليس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هو مما تفرد الله به سبحانه، فنحن علينا أن نبين وندعو. وأما هداية التوفيق أي أن الإنسان يهتدي فهذا إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن رسوخ مثل هذا الاعتقاد في قلب العبد يجعله وثيق الصلة بربه جل وعلا، وأنه محتاج إلى الهداية في جميع الأحوال وفي كافة شؤونه. ومما يدلل على هذا ويؤكده الأدعية الكثيرة التي لا تحصى في الحقيقة من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في توجيه الأمة وإرشادها إلى سؤال الله جل وعلا الهداية. خذوا مثلا دعاء القنوت، أول مطلب ما هو؟ اللهم اهدني فيمن هديت. وكان صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يدعو فيقول: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. وكان يقول: اللهم اهدني وسددني. وثبت أيضا في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج من منزله ماذا يقول؟ اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم. فاستعادته صلى الله عليه وسلم من الضلال هذا يتضمن سؤال الله جل وعلا الهداية. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال لشداد بن أوس رضي الله تعالى عنه: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، إلى آخر الحديث وهو دعاء طويل. فسؤال الله جل وعلا الثبات في الأمر يعني المداومة والاستمرار على الطاعة، لأن الطاعة هي الأمر والدين معناها، والعزيمة على الرشد الرغبة القوية والنية الصادقة والهمة العالية في على أي شيء، على الرشد يعني على الطاعة والخير. هذه الأدلة منه عليه الصلاة والسلام وهي كثيرة جدا، كلها أيها الأخوة تشعرنا بمدى احتياجنا إلى الهداية. ويكفينا اعتبارا بهذا سورة الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة في صلاة الفريضة وفي صلاة النافلة: اهدنا الصراط المستقيم. فإذا أيها الإخوة هذا الأمر لا بد أن يكون على بال كل واحد منا، لأن اعتباره وأخذه بجد هذا يجعل الإنسان دائم السؤال، دائم السؤال لله عز وجل في أن يوفقه إلى الهداية، وأيضا يجعله متتبعا لأسباب الهداية وساعيا في تحصيل الوسائل التي تقوده إلى الله عز وجل وتأخذ بيده إليه. فهذا الأمر أيها الإخوة أمر في غاية الأهمية. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو في أعلى مراتب الهداية وأشرفها يحتاج إلى ربه جل وعلا، فإذا نحن من باب أولى وأولى وأولى، وكل منا يشعر بهذا. ولهذا كلما زاد حرص الإنسان على أسباب الهداية زادت ماذا؟ زادت تقواه لله عز وجل، وزاد إيمانه، وزاد قربه من ربه تبارك وتعالى. هذا الباب أيها الإخوة هو مراد المؤلف رحمة الله تعالى عليه من إراده والإتيان به في كتاب التوحيد، على أن هذا الأمر إلى الله عز وجل، وأيضا الرد على من جعل هذا الأمر لغيره تبارك وتعالى وطلبه من العباد. ولهذا قال الشيخ سليمان بن عبد الله في كتاب تيسير العزيز الحميد، قال مبينا مقصد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في إرادة هذا الباب، في كتاب التوحيد، قال: أراد المؤلف رحمه الله بهذا الباب، تأملوا، أراد المؤلف رحمه الله بهذا الباب الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين أنهم ينفعون أو يضرون، فيسألونهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وهداية القلوب وغير ذلك من أنواع المطالب الدنيوية والأخروية. فإذن يرحمك الله، فهذا الأمر إذن أيها الإخوة في غاية الأهمية، وبمعرفة الواحد منا لمقصد المؤلف من هذا الباب يعرف بناء على ذلك كيف يسير فيه ويتعامل معه. تفضل.
قوله تعالى: إن شلالة الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يذكر ذلك لا يتعني أبي طالب قوما وأعم، فأتى يا محمد المخاطب بذلك الخطاب، ولو منزلة الربيعة والله لا تستطيع أن تهدي من أحببت هدايته. ومعلوم أنه إذا أحب هدايته فسوف يحرص عليه، ومع ذلك لا يتمكن من هذا الأمر لأن الأمر كله بيد الله. قال تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. وقال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله.
نعم، وهذا المقطع كله يؤكد ما تقدم معنا في التمهيد لهذا الباب. نعم.
فأتى بأن الدالة على الاستغراق، لأن أهل قوله الأمر للاستغراق، فهي نائبة ومنابة، أي وإليه يرجع كل الأمر.
كل
الأمر. ثم جاء مؤكدة بكل، وذلك توحيدا. والهداية التي نفاها الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم هداية التوفيق، والتي أثبتها له هداية الجبال والأشجار.
نعم، هذه أو هذا المقطع يقرر فيه الشيخ رحمة الله عليه أقسام الهداية، فممكن تضعون عنوانا جانبيا أقسام الهداية. والنصوص الواردة في هذه الأقسام منها ما هو مثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو منفي. فما هو المثبت وما هو المنفي؟ المثبت هو هداية الدلالة والإرشاد، هداية الدلالة والإرشاد. وهداية الدلالة والإرشاد تكون بالأمر والنهي والتبليغ والترغيب والترهيب ونحو ذلك. فهذا الذي هو الموكل إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام، والذي بيدهم القيام به، كما قال الله جل وعلا: ولكل قوم هاد. فلكل قوم هاد يهديهم إلى طريق الله عز وجل، بمعنى يدلهم عليه ويرشدهم إليه ويبلغهم إياه ويرغبهم فيه ويحذرهم من تركه. أما النوع الثاني وهو هداية التوفيق والإلهام، فهذا إلى الله جل وعلا، ولا يملكه أحد من الخلق أبدا، كما سيأتي تقرير ذلك عند المصنف. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتاب إكمال المعلم بفوائد مسلم في المجلد الثالث صفحة 269 مقررا هذا التقسيم الوارد في النصوص. قال: والهدى هديان، هدى دلالة وإرشاد وبيان. قال: وهو الذي يضاف إلى الرسول والقرآن والعباد. قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال: فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال: هدى للمتقين. فهذه هي هداية ماذا؟ الإرشاد والبيان والتبليغ. قال: والهداية الثانية بمعنى التأييد والعصمة والتوفيق، وهي التي تفرد بها جل جلاله وتقدست أسماؤه. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذا هو تقرير القاضي عياض رحمه الله في شرحه لهذا التقسيم. وهداية التوفيق والإلهام معناها خلق الهداية في قلب العبد، خلق الهداية في قلب العبد وتوفيقه لها وتحبيب الخير إليه وتصريف القلب إلى صراط الله جل وعلا. نعم.
ولهذا أتت فقط للبيان أن الذي يهديه هداية الله فقط لا أن يجعله مهتديا. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم،
يعني هداية ماذا؟ إرشاد ودلالة. نعم.
فلم يخص سبحانه فلانا وفلانا ليبين أنك ذلك هداية الدلالة، فأنت تفتح الطريق أمام الناس فقط أن تبين لهم وترشدهم. وأما إدخال الناس في الهداية فهذا أمر ليس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هو مما تفرد الله به سبحانه. فنحن علينا أن نبين وندعو. وأما هداية
نعم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله مقررا هذا، يعني يجعل التعليق على قول الشيخ: وأما إدخال الناس في الهداية، إلى قوله: فهذا إلى الله سبحانه وتعالى. الثلاث أسطر هذه يجعل هذا التعليق عليها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الردع البكري مجلد الأول صفحة 436 قال: وأما حصول الهدى في القلب فهذا لا يقدر عليه أحد باتفاق المسلمين سنيهم وقدريهم، لأن أحدا لا يستطيع أن يهدي القلوب ويخلق الهدى فيها غير الله. أما أهل السنة فيقولون إن الاهتداء الذي في القلب لا يقدر عليه إلا الله، ولكن العبد يقدر على أسبابه، أسباب الهداية يستطيع أن يأتي بها، أما خلق الهداية في القلب فهذا لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. نعم. طيب، قول الشيخ: وهذا هو الجمع بين الآيتين، شو معنى هالكلام؟ أنا سألت لأني أصلا شرحت وأجبت معي؟ نعم. كيف؟ لا، هذا هو الجمع بين الآيتين، معناته في الظاهر أنه في تناقض، فوشو الجمع يعني؟ أي بين الآيات، أي آيتين يعني؟ وين الآيتين هذين؟ أيوة، بعد والأولى أحسنت، إنك لا تهدي من أحببت، فهاتان الآيتان ظاهرهما التعارض. طيب، شو وجه الجمع؟ أيوة، المنفي شو؟ أحسنت، والمثبت؟ أحسنت، بارك الله فيك. تفضل. المحبة وأقسامها وأحكامها ستأتي معنا في باب مستقل إن شاء الله المجلد الثاني، لكن من أحب الرجوع إلى معرفة هذه الأشياء الآن ولو سريعا يرجع إلى كتاب ابن القيم الجواب الكافي في آخره، يتكلم عن المحبة وأقسامها، وكذلك ابن القيم كتاب مستقل في هذا اسمه روضة المحبين، وأيضا تكلم على هذه الأقسام بالتفصيل. صنم الشيء يعني مثيله ونظيره، وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر رضي الله تعالى عنه: أما يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنم أبيه يعني إيش؟ مثيله ونظيره أو مثله ونظيره. طبعا قوله أما شعرت أن عم الرجل صنم أبيه هذا في تعظيم حق العم، وأن العم له منزلة وله قدر وحق لا بد من رعايته وإعطائه هذا الأمر، كما قال ذلك النووي رحمه الله في صحيح مسلم. نعم.
أن يأمر
كل أحد أن يقول لا إله إلا الله، ويجوز أنه قاله على سبيل الإرشاد والتبليغ.
يحدث أنه قال وعن سعيد الترجي والتلطف معه، وأبو طالب والذي عنده يعرفون هذه الكلمة ويعرفون معناها، ولهذا غادر بالإنكار. قوله كلمة منصوبة لأنها بدل لا إله إلا الله، ويجوز إذا
طبعا هذه الاحتمالات الثلاث كلها جائزة، لكن العبرة بماذا؟ العبرة بأمره بكلمة التوحيد والحرص على أن ينطق بها، فبها يدخل في الإسلام وينجو عند الله تبارك وتعالى. نعم.
قوله كلمة منصوبة لأنها بدل لا إله إلا الله، ويجوز إذا لم تكن الرواية بالنص أن تكون بالرفع، أي هي كلمة ولكن النص أول. قوله حاتم بضم الجيم وفتحها بعد ضم الجيم فهي صفة لكلمة، وإذا كانت بفتح فهي مجسومة جوابا للأمر قل، أي قل قل تحاج. وقال بعض المعربين إنها جواب لشرط مقدر، أي تقل تحاج وتقول واسأل، لأن الأصلاع على التقدير، والمعنى أذكرها حجة لك عند الله وليس مخاصما ومجادلا لك بها عند الله. وإن كان بعض أهل العلم قال إن معناها أجادل الله بها، ولكن الذي يظهر في أن المعنى أحاكم لك بها عند الله، أي أذكرها حجة لك كما جاء في بعض الروايات أشهد لك بها عند الله. قوله فقال له أتربع بالتي ينطلق القائل أنتما عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، والاستثناء للإنكار عليه لأنهما عرف أنه إذا قالها بكلمة الإخلاص وحد وملة لبر وملة عبد المطلب الشرك، وذكر لهما تهيد به معارضه وهي ملة عبد المطلب حتى لا يخرج عن ملة آبائه. وقد مات أبو جهل على ملة عبد المطلب، أما عبد الله بن أبي أمية والمسيب الذي روى الحديث فأسلم من هؤلاء الثلاثة رجلان رضي الله عنهما. قوله ملة عبد المطلب تلميذ عبد المطلب، قوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أي قوله لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قوله فأعاد عليه أي قولهما أترغب عن ملة عبد المطلب. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك إلى آخره، جملة لأستغفرن لك مؤكدة بثلاث مؤكدات، القسم واللام ونون التوكيد ثقيلة، والاستغفار طلب المغفرة. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه شيء من القلق حيث قال ما لم نمنع عنك، فوقع الأمر كما توقعنا ونهي عنك. قوله ما لم ننه عنك فعل مضارع للمجهول والناهي عنه مضى. قوله ما كان ما نقيه وكان فعل ماض ناقص. قوله ان يستغفروا ان وما اذهب عليه بتاويل مصدر في تاويل مصدر اسم كان مؤخر. قوله للنبي خبر مقدم اي ما كان استغفاره، واعلم ان ما كان او ما ينبغي او لا ينبغي ونحوها اذا جاء في القران والحديث فالمراد ان ذلك ممتنع غايه الامتنان.
وهذه ايها الاخوه قاعده، قوله أن ما كان أو ما ينبغي أو لا ينبغي ونحوها إذا جاءت في القرآن والحديث فالمراد أن ذلك ممتنع غاية الامتناع، هذه قاعدة في التفسير ومعرفة معاني ألفاظ القرآن والسنة، لكم أن تكتبوا قاعدة في التفسير ومعرفة معاني ألفاظ القرآن والسنة، أن ما ينبغي أو لا ينبغي إذا جاءت في النصوص فالمراد بها ايش؟ انها ممتنعه غايه الامتناع او مستحيله وممتنعه فلا يمكن ان تحصل او لا يمكن ان يحصل هذا الشيء الذي قيل عنه لا ينبغي. هنا قال الشيخ أيضا ونحوها، نحوها مثل ما كان لله مثلا، أو ما كان الله مثلا، فهذه نحو هذان نحو هذين اللفظين. فإذا جاء في النصوص ما كان لله فالمراد أيضا إيش؟ الأمر الممتنع غاية الامتناع، كقول الله عز وجل مثلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني يمتنع على الله ويستحيل عليه أن يضيع إيمانكم يعني أعمالكم. ومثل الشيخ أيضا بقوله ما كان لله أن يتخذ من ولد، قوله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إلى آخر الأمثلة. فهذا هو القصد، وقد نبه الشيخ رحمه الله على هذا في تفسير سورة البقرة عند هذه الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم في بداية الجزء الثاني، نعم، من سورة البقرة.
كقوله تعالى
هذه قاعدة في أفعال الله عز وجل وأسمائه وصفاته، أن كل فعل يضاف إلى مشيئة الله فهو مقرون بالحكمة، يعني ليس فعلا تعالى الله عن ذلك عشوائيا لا حكمة من ورائه أبدا، بل هو فعل مقرون بالحكمة. فالهداية إذا جاءت مقرونة بالحكمة، والإضلال إذا جاءت مقرونة بالحكمة، والخلق إذا جاء مقرون عفوا بالمشيئة إذا جاء مقرون بالمشيئة، كل هذا يعني المشيئة مع الحكمة، قول الله عز وجل ربك يخلق ما يشاء ويختار، فخلقه لحكمة واختياره أيضا لحكمة، وهدايته لحكمة، وإضلاله جل وعلا لحكمة. نعم. وهذا هو وجه إيراد المؤلف رحمه الله لهذا الحديث في هذا الباب، حيث إنه كما قال الشيخ رحمه الله يقطع وسائل الشرك بالرسول صلى الله عليه وسلم وغيره. وذكرنا في بداية الباب أن مراد المؤلف إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد هو ماذا؟ الرد على من؟ الرد على المشركين وعباد القبور الذين يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم وغيره الحوائج وقضاء المطالب وسؤالهم الهداية. فهذا وجه إيراد المؤلف لهذا الحديث في هذا الباب، لأنه يقطع وسائل الشرك بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام مع جده كما سيأتي، واجتهاده صلى الله عليه وسلم وحرصه صلوات ربي وسلامه عليه وقيامه على عمه، مع ذلك لم يستطع إنقاذه من الشرك، بل مات والعياذ بالله على شركه. فإذا كان هو عليه الصلاة والسلام لم يملك هذا، فكيف يدعى بعد ذلك ويستنجد به عليه الصلاة والسلام؟ نعم. نعم، الإشكالات الواردة في الحديث، حقيقة هذا يعني يحق أن يقال أنه فن من فنون العلم، وهو الإشكال. الإشكال يعني بمعنى خفاء المقصود من اللفظ وعدم إدراك المعنى أو عدم إدراك المراد منه. والإشكال أيها الإخوة حقيقة هو دليل على فهم القارئ ودليل على الفهم. ويتحصل الإشكال بأي شيء؟ بكثرة القراءة في النصوص، وليست مجرد القراءة بل التمعن فيها والتأمل والتدبر. ويأتي الإشكال أيضا بالاطلاع الواسع على النصوص والقراءة في كلام أهل العلم وشروحهم لها، فمن هنا يأتي الإشكال. ولهذا أهل العلم اعتنوا بهذا الأمر عناية كبيرة، حتى إن الحافظ الإمام الطحاوي رحمة الله عليه ألف كتاب إيش؟ شرح مشكل الآثار. فالآثار فيها إشكال من حيث أحيانا تعارضها، من حيث الغموض في اللفظ وعدم وضوحه ونحو ذلك، فشرحوا هذه الأمور المشكلة في النصوص. وإذا قرأتم في شروح الأحاديث مثلا أو في التفاسير تجدون مثلا إذا كان أحد أهل العلم يقرر مسألة يقول وبهذا يرتفع الإشكال الوارد على كذا وكذا، واضح؟ أو بهذا يدفع الإشكال الذي أورده فلان، أو بهذا يزول الإشكال، وهكذا. فهذا الأمر محل اهتمام واعتبار عند أهل العلم، ويعني هو في الحقيقة يعني فيه ترويض للذهن، فيه ترويض للذهن على التفكر في النصوص ومدلولاتها والوقوف عند معانيها. فهنا الشيخ رحمه الله يعني أورد أربع إشكالات فيما يتعلق بما نحن فيه. نعم. نعم. الآية تقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. المعنى إيش؟ أن التوبة بعد معاينة الموت ورؤية أمر الآخرة غير مقبولة. هذا معنى حتى إذا حضر أحدهم الموت، إذا رأى أمر الآخرة وعاين الموت ورآه في هذه الحال تنقطع التوبة. قوله صلى الله عليه وآله وسلم إيش الحديث الصحيح؟ إن الله إيش يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، واضح؟ فما لم تصل الروح الحلقوم وما لم يغرغر فالتوبة مقبولة، فإذا جاءت الغرغرة امتنع قبول التوبة. لكن ظاهر هذا الحديث هنا قال إيش في بداية الحديث؟ حتى إذا حضرت أبا طالب الوفاة، وفي الآية حتى إذا حضر أحدهم الموت. في الآية واضح أن التوبة إيش؟ قبول التوبة منفي، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت. لكن ظاهر الحديث أن توبة أبا طالب مقبولة. كيف؟ أحسنت. ظاهر الحديث أن توبته مقبولة لأن النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه التوحيد، عرض عليه التوحيد وأمره بنطق الشهادتين، وهذا يعني أنه سيتمكن من إيش؟ من النطق بها إن وفقه الله، لكن نسأل الله العافية والسلامة. طيب، ما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ في تعارض ولا لا؟ في تعارض. ما هو الجواب؟ قال الشيخ:
الأول قال لما حضر الأوقات والأوقات أي ظهر عليه علامات الموت ولم يلزم به، ولكن عرفه بغلام حاله، فعلى هذا الوصف لا ينافي ذلك. الثاني أن هذا
إذا ظهرت عليه علامات الموت، إذا قلنا أن المعنى ظهرت عليه علامات موت، ما في هناك منافاة ولا تعارض بين الحديث وبين الآية، لأن مجرد العلامات لا تعني أنه قد دخل إيش؟ قد دخل في الغرغرة. فإذا ليس هناك منافاة، بمعنى أن هذا المحتضر أو هذا الآن الذي على فراش الموت لم يعاين الموت، فلهذا لا يكون هناك تعارض بينه وبين الآية، بين الحديث وبين الآية. الثاني
أن هذا خاص بأبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيستدل بذلك وجهين: الأول أنه قال كلمة أحد لك بها عند الله، ولم يلزم بنفيها له، ولم يقل كلمة تخرج تخرجك من النار. الثاني أنه سبحانه أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بشفاعة لأهله مع كفره، وهذا لا يستقيم إلا له، والشفاعة له ليخفف عنه العذاب، ويضاعف الوجه الأول
ويضعف
الوجه الأول أن المعنى ظهرت عليه علامات الموت، لأن قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة طالبا تماما لقوله تعالى: حتى إذا حضر
إذن هذا هو ترجيح الشيخ رحمه الله في معنى قوله حتى إذا حضرت أبا طالب الوفاة، أن المقصود إيش؟ أن المقصود رؤية الموت حقيقة، رؤية الموت وأقباله على الآخرة، لكن هذا الأمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الإشكال الثالث تجاوزه إلى الدرس القادم لأن فيه إشكال، فنرجئهم إن شاء الله. نعم.
الإشكال الرابع أن أهل العلم قالوا سنة بهم الدرر لا إله إلا الله، لا يؤمنون بقول قل، لأنه ربما مع الضجر يقول لا لذلك صفي مع الدخول قل، أو يكره هذه الكلمة أو معناها في هذا الحديث قال قل.
نعم. واضح الإشكال يا إخوة؟ واضح. أنت مشكلة يا تبروحك مشكلة، أفهم يلا. هذا الحديث إيش فيه؟ ها؟ قوله صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب: قل لا إله إلا الله. وأهل العلم أخذوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، سنية التلقين المحتضر الشهادة بدون قول قل، يعني المسلم. لماذا؟ قالوا: لأن ربما يتسرب إليه الضجر ويضيق صدره وهو في مثل هذه الحال، فيتقول بكلام لا تحمد عقباه بالنسبة له، فربما والعياذ بالله كما سيأتي يقال له قل لا إله، ما يقول لن أقولها فيموت على هذا والعياذ بالله، أو يقال قل لا إله إلا الله فيتضايق منها ويتضجر ويتغير حاله. فما هو الجواب هنا الإشكال؟ طيب قل.
والجواب أن هذا الله كان كافرا، فإن قيل له قل وأبى على خطره، لأنه ربما يضره التلقين على هذا
طيب سؤال يا أخوة، ما هو التلقين؟ التلقين سنة كما قال القرطبي رحمة الله عليه، سنة مأثورة عمل بها المسلمون استنادا إلى الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ما هو التلقين؟ عند أهل العلم في الجرح والتعديل يقال ما في بعض الروايات كان يتلقن، وبسبب التلقين يضعفون الراوي فلا تقبل روايته، يعني هذا يعني أنه ضعيف في ضبطه، صح ولا لا؟ طيب إيش هو التلقين؟ النقل. ما اسمع إسماعيل، كيف النقل؟ يعني حين لقن موتاكم لا إله إلا الله، يعني كيف الميت راح ينقل، يعني كيف يكون النقل من الميت أو من حضره الموت؟ يعني ما فهمت شو كيف النقل يأتي. هلا أبو أنس، لنا في الحديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، شو معنى التلقين؟ نعم، التلقين أن يقول إنسان الشيء، أن يقول إنسان الشيء ويتلفظ به ثم يتبعه غيره عليه، هذا معنى التلقين، أن يقول الإنسان الشيء فيتبعه غيره عليه، كما مثلا يلقن المدرس إيش الطالب. طبعا هذا شرح بلوغ المرام أو شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا الحديث، وهو يعني قرر ما ذكره هنا في كتاب القول المفيد، لكن بين وأفح يعني شرح أكثر عن مراده ومقصوده في بلوغ المرام. قال الشيخ وانتبهوا: الأمر بالتلقين في الحديث ليس على سبيل الوجوب، وإنما على سبيل الاستحباب، إذ لم يعلم أن أحدا من أهل العلم قال بوجوبه. قال رحمه الله في قوله موتاكم في حديث أبي سعيد: لقنوا موتاكم، يعود على المسلمين فيكون التلقين لمن مات من المسلمين، وأما الكفار فإنهم يؤمرون أمرا فيقال لهم قولوا لا إله إلا الله. إذن في الكفار يؤمرون أمرا بالقول قولوا، أما بالنسبة للمسلم لا، لا يستعمل معه الأسلوب الذي يستعمل مع الكافر. قال الشيخ: والفرق بين المؤمن والكافر أن المؤمن لو أمرته أمرا فربما اشمأز ونفر وكره ما قلت، وربما يقول لست بقائلي كذا. أما الكافر فإنك لو أمرته فإن قال ذلك فقد ربح، وإن لم يقل فهو خاسر من الأصل وعلى كفره. قد قال بعض العلماء: يفرق، هذا تنبيه مهم، بين الرجل الذي نرى أنه قد ضجر وضاق صدره عند نزول الموت به وهو مؤمن، فهذا لا يقال له قل، وإنما نلقنه فنقول عنده لا إله إلا الله ونكررها، أو نقول له اذكر الله أو استعن بالله عز وجل وهكذا. قال الشيخ: أما إذا كان قد انشرح صدره فهذا لا بأس به، يعني أحيانا ينزل الموت بالإنسان وهو مطمئن، في هذا الحال يقال له قل لا إله إلا الله أو اذكر الله وما أشبه ذلك، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا نصرانيا فقال له قل لا إله إلا الله. قال الشيخ: فعلى هذا القول يكون التلقين أو الأمر عائدا إلى حال الميت وإلى اجتهاد الحاضر، فإذا لقنته وقال لا إله إلا الله فاسكت ولا تكلمه بشيء حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، فإن تكلم هو أي المحتضر بشيء مثل أن يطلب ماء، مثل أن يطلب ماء وما أشبه ذلك، فإنك تعيد تلقينه، فإن لقنته ولم يقل لا إله إلا الله فأعد التلقين مرة ثانية، فإن ذكر الله فاسكت، وإن لم يذكر الله فأعد التلقين مرة ثالثة، فإن ذكر الله فذاك وإن لم يذكر الله قال الشيخ قد قال العلماء لا يعيد تلقينه بعد الثلاث لئلا يضجر، لأنه في حالة لا يشعر بها إلا من أصابته. قال الشيخ وينبغي أن يقال في هذه الحالة إنه ينظر إلى حالة الميت أو إلى حال الميت. والحاصل أن في مثل هذه الأمور الإنسان الحكيم يعرف كيف يتصرف، ولكل مقام مقال. فالمحتضر قد يتحرك أحيانا حركات شديدة، وربما يطلق كلمات فيها تضجر، فهذا لا بأس أن يؤمر بالصبر والاحتساب وانتظار الفرج من الله تعالى. قال الشيخ فالذي أرى في هذه المسألة أنها ترجع إلى ما تقتضيه الحال، ويستعمل الإنسان الحكيم ما يراه أصلح. والله تعالى أعلم. بهذا القدر نكتفي، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله.